ثاني كلام في التنبيهات التي ذكرت في مسألة الإجزاء. طبعا كما تلاحظون مسألة مهمة في الإجزاء تشخيص الإجزاء الحكم الظاهري، لأنه الحكم الظاهري هو الحكم المدلول عليه من خلال الأمارات والأصول وغالب الأحكام الشرعية التي وصلت إلينا من خلال هذه، فتارة يكون بالنسبة للمجتهد، تارة للمقلد، تبدل رأي المجتهد، تبدل لا على نحو التوهم وإنما على نحو وجود أمارة أخرى ووجود دليل آخر تقدم على الدليل الأول وعلى الأمارة الأولى، أو تبدل تقليد المقلد إلى شخص آخر لموت ذلك الشخص لانتفاء بعض شروط العدالة وما شابه ذلك. وكذلك بالتنبيهات، التنبيه السابق أيضا من التنبيهات المهمة، وهي مسألة أن الحكم الظاهري الثابت في حق شخصين هل يكون نافذا في حق الغير أو لا، وادعاء وجود السيرة في غير النكاح والسيرة على الطهارة والنجاسة، الذي بيّن أن السيرة على الطهارة والنجاسة هي إما لتطبيق عدد الطهارة أو لبناء على الطهارة من جهة غيبة المسلم وأن غيبة المسلم مطهرة. من التنبيهات والتنبيه الأخير الذي يتعرض له المصنف هو ما ذهب إليه المرزى النعيمي، أنه إذا تبدل رأي المجتهد وتغير رأي المجتهد طبقا لأمارة ثانية فإنه القاعدة كانت تقتضي عدم الإجزاء، القاعدة تقتضي عدم الإجزاء، لكنه يقول قام الإجزاء، قام الإجماع على الإجزاء، ولكن ليس في كل المسائل وكل الأقسام التي يكون فيها التبدل، وإنما إذا حصل اجتهاد جديد. طبعا ما يذكره المرزى النعيمي يسري حتى بالنسبة للمقلد إذا تبدل اجتهاده، إذا تبدل تقليده، وإن كان ذكرها في مسألة تبدل الاجتهاد، لأنه ذكرنا بأن المجتهد والمقلد على حد سواء، يعني إذا تبدل رأي المجتهد فلا يكون هناك إجزاء، وإذا تبدل تقليد المقلد من شخص إلى شخص آخر فإن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء. الشيخ النعيمي ذهب إلى أنه يوجد هناك إجماع على الإجزاء، لكن الإجماع ليس في كل المسائل، وإنما قسم المسائل إلى ثلاثة أقسام، وأن هذا التبدل في أي قسم، تارة يكون تبدل في الأحكام التكليفية العبادية في حرمة شيء منوط بعبادته أو عدمه، يعني تكون هناك أمور عبادية كمثلا كان يعتقد أو كان الدليل قام على عدم وجوب السورة فصلى صلوات عديدة على بدون سورة، ثم تبين بأمارة أخرى على أن هذا الرأي تبدل اجتهاده ويجب أن ويشترط في الصلاة أن يأتي بها بسورة، فهذا في هذا الحكم هل يحتاج إلى عدد صلوات أم يكتفى بها؟ فقام الإجماع على الإجزاء في مثل هذه الأحكام العبادية. وحتى في الصوم كمن كان يعتقد بأن الارتماس ليس مفطرا، الارتماس ليس مفطرا في الصوم، ثم بعد ذلك تبين له أن الارتماس مفطر، فهل يجب عليه عادة الأعمال السابقة كلها أم لا؟ فتارة يكون المورد تبدل الرأي والإجزاء وعدمه في الأحكام العبادية، وتارة يكون له في الأحكام الوضعية في المعاملات وصحة المعاملات وعدمها، وهذه على قسمين، القسم الأول مع بقاء الموضوع، يعني بقاء مورد المعاملة، كما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي ثم تبين بطلان ذلك العقد الفارسي، أو عقد بعملية بيع معاملة بيع، أو معاملة معاطات وكان يفترض أن المعاطات جائزة ثم تبين أنها مملكة، يعني ثم تبين له أنه لا، أن المعاطات ليست صحيحة والعين ما زالت باقية، يعني تارة نفترض بأنه لأن المور التبدل الرأي في الأحكام الوضعية في المعاملات مع بقاء العين وبقاء الموضوع، أن المرأة ما زالت باقية المعقود عليها، وأن العين التي ورد أو العين التي جرى عليها المعاملة ما زالت باقية. وتارة نفترض لا، أن العين تلفت، اشتريت الأكل بالمعاطاة بناء على صحة المعاطاة وأكلت هذا الأكل وراح تلف انتهى. أو أن المرأة بعد لا وجود لها، المرأة التي عقدت عليها بالعقد الفارسي لا وجود لها، طلقت مثلا. فتارة في الأحكام الوضعية نفترض أن الموضوع باق، وتارة نفترض أن الموضوع غير باق. فيجي المرزا النائني قال أن الأحكام التي يحصل بها تبدل بالموضوع، تبدل في رأي المجتهد، هي على ثلاثة أقسام: إما أن تكون في الأحكام العبادية، وإما أن تكون في يعني في الأحكام التكليفية العبادية، وإما أن تكون في الأحكام الوضعية في المعاملات مع بقاء الموضوع، وهذا بفرضة مع بقاء الموضوع، وتارة مع تلف الموضوع وانعدام الموضوع. فالمرزا النائني قال بأنه قام الإجماع على الإجزاء في القسم الأول، يعني في القسم الأول هناك إجماع على الإجزاء فيه، ولا حاجة إلى إعادة الأعمال وتكرار الأعمال. أما في القسم الثاني يعني مع بقاء الموضوع، فهذا خارج عن معقد الإجماع. يعني الإجماع الذي قام في القسم الأول غير شامل لهذا القسم. فإذا كانت العين ما زالت باقية فأنا أبني على عدم ملكيتها، إذا المرأة ما زالت باقية لازم أجي أجدد العقد عليها، يعني يجب تلافي الخطأ الذي حصل إذا كانت العين باقية. فهذا معناه عدم الإجزاء. أما في القسم الثالث وهو ما إذا كانت العين تالفة، العين المبيعة تلفت، المرأة بعد ما هي يعني ماكو أثر أقدر أرتب على هذه العين، فحينئذ هنا المرزا النائني تردد أن هذا الداخل في معقد الإجماع على الإجزاء لو مو داخل، تردد في شمول الإجماع له، أو تردد في قيام الإجماع في هذه المسألة. فإذا القاعدة تقول بعدم الإجزاء في حالة تبدل رأي المجتهد أو تبدل تقليد المقلد. خارج القاعدة، إذا قسم المسائل والحالات والموارد التي يكون فيها تبدل الرأي في هذه الموارد الثانية، وقال بالإجماع على الإجزاء في المسألة الأولى، وهي واي مفيدة بعد. يعني تبدل الرأي في الأحكام العبادية، يعني اللي كان يصلي بشكل بناء على تقليده ثم قلد شخص آخر يفتي بعد عدم ذلك، حينئذ هناك ذكروا في هذه المسألة هل هناك وجه مصحح للإجزاء تعرض مثلا للحرج. قالوا مثلا بقاعدة الحرج أن الإجزاء يمكن أن يثبت بقاعدة نفي الحرج، باعتبار أن التكليف بالإعادة سوف يكون حرجيا. هم قالوا أن أدلة تنفي الحرج هي تنفي الحرج الشخصي، فخلينا نقول لي أنت عيد يبتما كان هناك يعني الموارد اللي بيها حرج شخصي يزول، أما الموارد اللي ما بيها حرج شخصي فيجب عليه الإعادة. يعني فرض الواحد قلد لمدة شهر ثم تبدل تقليده، أو المرجع اللي قلد مات وأفتى هذا على خلاف الأول، فتوى كانت على خلاف الأول، فإعادة صلوات شهر ومثل إعادة صلوات 10 سنوات 5 سنوات. وبعد راح يختلف الناس، أكون واحد بي عنده حرج وواحد ما يصير عنده حرج، فأدلة تفي الحرج ما راح تكون دليل عام على الإجزاء، وإنما تكون دليل كلما كان هناك حرجا شخصيا، إلا إذا يقول أن المراد بنفي الحرج هو حرج النوعي، هي النوع اللي عاد فيها حرج على الناس. خب حينئذ هذا بعد يكون خلاف في مدلول آية نفي الحرج. المرزا النائني، قال بوجود الإجماع على أنه في العبادات نقول بالإجزاء، فلا حاجة فيها إلى الإعادة، وادعى الإجماع على ذلك، ومقتضى هذا الإجماع صحة الأعمال السابقة. أما في القسم الثاني قال بعدم وجود الإجماع أصلا، وأن الإجماع القائم على الإلزاء لا يشمل هذا القسم بالتأكيد، لأن العين موجودة. هاي العين موجودة، أنت عين ذبحتها بغير الحديد مثلا، والذبح يشترط فيه أن يكون بالحديد قبل تأكلها، أو أن هذه العين اللي اشترتها اشترتها بعقد فارسي والعين ما زالت موجودة، روح رجعها أو أعدل عملية البيع، أو امرأة موجودة عقد عليها بالفارسي، روح مثلا أعد صياغة العقد، أعدل العقد عليها من جديد وما شابه ذلك. فنقول بعدم قيام الإجماع في القسم الثاني. في القسم الثالث أكو تردد، تردد أن الإجماع على الإجزاء اللي موجود بين الفقهاء يشمل هذا القسم أم لا. كان البرزنائي تردد في شموله لهذا القسم من عدمه. السيد رحمة الله عليه في مقام التعليق على ما ذكره المرزا قال بأن ما ذكره المرزا غير تام، لأن تحصيل الإجماع في هذه المسألة هذا أمر يعني ليس بتام، وما ممكن تحصيل الإجماع، وذلك لأنه هذه المسألة يعني مسألة الإجزاء هي بالمسائل الأصولية المستحدثة. يعني إحنا وين نحصل على على القول بالإجزاء، أو مثلا عملية تبدل أو تبدل التقليد، والتقليد ما كان معروف في ذلك الزمان، حتى نقول إذا تبدل تقليد شخص إلى شخص آخر فيكون الأعمال التي أتى بها يكون مجزية. وتبدل الرأي أيضا ما كانت مسألة مطروقة في ذلك الزمان بشكل بحيث نقدر نحصل آراء الفقهاء، وإنما هي المسائل المستحدثة، المسائل الأصولية المستحدثة التي تستحدثت ولو في القرون الأخيرة أو 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة الأخيرة. لما نقول إجماع، خصوصا إجماع المتقدمين، إجماع منقول، لازم نشوف إجماع المتقدمين من لما كتب الفقه الشيخ الطوسي وقبل الشيخ الطوسي وتلك الفترات الزمنية. إذا كانت هي المسألة مسألة جديدة غير مطروقة، حين كيف يمكن تحصيل آراء المتقدمين وحتى نحصل اتفاق قولهم في هذه المسألة وأنه على الإجماع. أما أن يكون الإجماع الآن، خب إحنا رأينا أنه مو كل الفقهاء قائلين، مو كل الأصوليين يقولون بالإجزاء، بل بنينا الإجزاء على أنه تفصيل في المسألة، أن الأمارة على أي نحو مأخوذة، على نحو طريقية فلا إجزاء، إذا على نحو السببية فالإجزاء على نحو المصلحة السلوكية مثلا، أو إذا بالشكل اللي ذكره صاحب الشيخ الأنصاري والمرزا النعيمي، أو إذا كانت السببية على نحو المعتزلي أو على نحو الأشعري. فإذا أكو تفصيل في المسألة، فوين أكو إجماع؟ فالإجماع المحصل غير حاصل، لأن المتأخرين هم مختلفين في الإجماع في الإجزاء وعدمه. المتقدمين ما ذكروا هذه المسألة حتى نحصل إجماعهم، فالإجماع المحصل غير حاصل، والمنقول غير مقبول منهم. أما بالنسبة للتفرقة، لذلك عندما قال بعدم الإجزاء في القسم الثاني يقول هذا متين، لأنه موافق لعدم وجود الإجزاء. فيا مرزني، لماذا ترددت في القسم الثالث؟ القسم الثالث الذي يكون فيه الموضوع تالفا وغير باقي، لماذا ترددت فيه؟ يقتضي أن التردد كان من جهة أن هذه العين مو باقية بعد، ماكو أثر، يعني هذه العين مو باقية، أنت اشتريت طعام بالمعاطات وهذا الطعام تلف، أو أخذت كذا بمعاملة معينة بطريقة معينة وهذه المعاملة كانت تالفة أو ما شابه ذلك، أو أجريت عقدا من العقود كانت المعاطات والمعاطات غير مملكة، فحينئذ شنو الأثر المترتب على هذا القول بالإجزاء وعدمه؟ يعني يقول أن تردد المرزنائي باعتبار أن الموضوع عندما لا يكون باقيا لا يكون له أثر، هذه المرة بعد ما موجودة، عقد عليها إنما طلقت إما كذا، فحينئذ بعد ماكو ارتباط بهذه المرأة، والعمل الذي أديته كان على طبق وظيفة الشرعية في وقتها، فأنت معذور في جهلك. شنو الآن يترتب عليه؟ السيد رحمة الله عليه يقول ممكن أن يترتب أثر من خلال القول بالضمان في بعض المعاملات، يعني المال التالف الذي أتلفه بعقد باطل، المال الذي أتلفه بعقد باطل يمكن أن يكون له أثر بالضمان، فحينئذ يكون هناك أثر للقول بالإجزاء وعدمه. يعني إذا كان القول بالإجزاء في العبادات إعادة العبادة، إذا كان القول بالإجزاء في المعاملات التي يكون فيها الموضوع باقيا بإعادة المعاملة بترك التصرف بها، فالتي يكون لها التي لا يكون لها التي يكون لها أثر، وأثرها يظهر في الضمان. حينئذ إذا نقول بعدم الإجزاء نقول أنت ضامن، أنت ضامن للقيمة الحقيقية لهذه العين. أنت مثلا أخذت بالمعاطاة بثمن كذا، فأنت ضامن لهذه العين التالفة، وضامن لقيمتها الحقيقية، وضامن لمثلها حسب أنها مثلية أو من القيميات. فالضمان هو أثر من آثار القول بعدم الإجزاء. وبالتالي لماذا ترددت في هذه المسألة؟ فيجب في هذه المسألة أن تقول بعدم الإجزاء لصاحب العين. اي اعطيت مثلا او اخذت مثلا بعقد بالمعاطات، عقد تمليك بالمعاطات من دون هديه اخذتها، فانت ضامنها. سمره هو يتنازل عن ضمانه، انت ضامن، يعني هناك اثر يترتب على تلف هذه العين، وهذا الاثر هو الضمان، فيمكن القول به ويتعين هذا القول بالضمان فيجب دفع بدله. إن قلنا بعدم الإجزاء وأن الإجماع ليس وأن الإجماع الذي ذكر في القسم الأول لا يجري في القسم الثالث، يعني وجه التردد الذي تردد به المرزا النائمي ظاهرا أن هذا القسم القول بالإجزاء وعدمه ليس له أثر، فلذلك تردد أن هل هناك إجماع عليه أم لا، فلذلك عدم وجود أثر، لأن العين تلفت، فلما العين تلفت بعد ماكو أثر أني أجي أجدد العقد لو أرجعها صاحبه لو ما شابه ذلك. السيد يقول بأنه يمكن أن يتصور له أثر، وهو أنه في بعض الحالات يوجد هناك ضمان، فالضمان يتعين دفع البدل، إما دفع بدل نقدي أو دفع بدل مثلي من المثليات أو القيميات، فلذلك كان من الممكن أن تقول بأنه، وكان الحري أن تقول بأن هذا مشمول بعدم الإجماع. وبالتالي نتيجة هذه الأمور كلها أن القول هو عدم الإجزاء، عدم الإجزاء في هذه الثلاثة كلها، وأن القاعدة التي أثبتنا فيها عدم الإجزاء في الحكم الظاهري هذه هي الحاكمة وهي الصحيحة في البين. أجل البعض حاول أن يستدل بسيرة المتشرعة في القول بالإجزاء، وقال بأن نحن لم نسمع أنه واحد جاء بدل تقليده أو انتهى تقليده أو مات وعدل إلى مجتهد آخر بأنه إجعاد كل أعمال السابقة، إجعاد كل أعمال السابقة، بحيث يعني لم نسمع بأن في حالات تبدل آراء المجتهدين بقيام أمارة أخرى مو بخطأ أو توهم تلك الأمارة السابقة، أو أنه تبدل تقليد شخص إلى شخص آخر بأنه جاء وأعاد كل أعماله السابقة. قد يستدل البعض بهذا الاستدلال أن سيرة المتشرعة قائمة على عدم الإعادة، و أنها قائمة على الإجزاء، وهذه أيضا سيرة الفقهاء، بل صاحب الجواهر يشير إلى أن الفقهاء عندما كانوا يبدلون آراءهم في الكتاب الواحد ما كانوا يروحون يبحثون الرأي الأول، بل كان يبقى الرأي الأول ثابتا ثم يذكرون الرأي الثاني. وهذا يدل على أنه القول بالإجزاء، يعني سيرة الفقهاء سيرة المتشرعة وهي سيرة متقدمة قائمة على الإجزاء، لأن تبدل آراء المجتهدين كانت تتبدل آراءهم في كتاب له رأي في كتاب آخر له رأي آخر، بل في الكتاب الواحد نفسه كان يبدل رأيه في أول الكتاب عن في آخر الكتاب، ولم ينبهوا أو يشيروا إلى أنه من عمل بهذا العمل يجب عليه أن يكرر أن يعيد عمله، أو كان الفقهاء مثل الإنسان من الذي كان الفقهاء هل يحرصون على إبلاغ مقلديهم بإعادة أعمالهم التي كانت على طبق الفتوى السابقة أو لا؟ فلذلك يقول البعض بأنه لا نستبعد وجود سيرة متشرعة في الإجزاء البعض شكك يقول نعم هذه السيرة قد تكون موجودة، لكن هل هذه السيرة ناشئة من القول بالإجزاء لو من قلة الخلاف؟ يعني مثلا شخص يقول بالعقد على بجواز العقد بالفارسية، وشخص والمجتهد الثاني يقول بعدم جواز العقد بالفارسية، هل لما ما شاهدنا أن الناس بدأت تجدد عقودها؟ يعني هو لين نفهم أنه أكو سيرة لو ما أكو سيرة، أن الناس ما شفناها إجت جددت عقودها مرة ثانية، أو أنه اللي كان عاقد إجي يجدد عقده، فلذلك قلنا بقيام السيرة على الإجزاء. قد يقول أن السيرة صحيح قد تكون سيرة موجودة، لكن مو سببها الإجزاء، سببها هو قلة العقد بالفارسي حتى من يقول بجواز العقد. يعني الآن لو بنروح مثلا نروح إلى إيران أو نروح إلى بلاد الغرب، نروح نشوفهم لما يجون يتعاقدون خصوصا مثلا بالزواج، يروحون إلى مثل رجل دين يعرف العربية ويكون إجراء الصيغة باللغة العربية، يعني حتى لو كان مقلده ممن يفتي بجواز العقد بالفارسية، إلا نجد أنه في الواقع العملي العقد يكون باللغة العربية. فإحنا بالسيرة عندما نشوفهم بدلوا تقليدهم إلى مجتهد ثاني والمجتهد الثاني يقول ببطلان العقد باللغة الفارسية، هم في الواقع ما جددوا له ما عقدوا بالفارسية، فمن أدري أنه في واقع الحال السيرة قائمة على الإجزاء، لأن السيرة ما بها لفظ يقول هنا إجزاء أو غير إجزاء، السيرة قائمة أنه ما جدد العمل وما إجا عقد مرة ثانية وما إجا أعاد العمل مرة ثانية، السيرة قائمة على هذا النحو. إحنا نجي نفسر السيرة بأنها إجزاء، يقول هذا التفسير قد مو صحيح، لأن قد يكون العمل على طبق الأولى كان عملا قليلا بحيث غير مشاهد، مثل في الحالات الكثيرة اللي يريد مثل بطلان وتغير الفتوى أو تبدل الاجتهاد وكذا وكذا، مثل يذكرون إذا كان مثلا شخص يرى أن الغروب يصير بسقوط القرص، والمجتهد الآخر يرى أن الغروب يكون بزوال الحمرة، فإحنا حالة تبدل، يعني من صلى صلاته على طبق التقليد المجتهد الأول بسقوط القرص تعتبر صلاة باطلة قبل الوقت بالنسبة إلى المجتهد الثاني. خب من قال أن الناس كلها التي قلدت المجتهد الأول كانت ملتزمة؟ سقط القرص بدأ يصلي، عادت الناس تنتظر، وعادت الناس لما يحين الوقت الغروب بسقوط القرص الآن تتهيأ تروح تصلي تكون كذا يكون الحمرة قد زادت. فلعل عدم تعدادة العمل لأن أغلب الناس هي ما صلت عند سقوط القرص، فلا نجزم أن السيرة التي قامت على عدم إعادة الأعمال هي بسبب الإجزاء، فلعله لم يكن هناك تطبيق لهذه القاعدة. فإذا القاعدة تقول بعدم الإجزاء، لكن المصنف يقول أنه يمكن الاستدلال بالإجزاء فقط في الصلاة، وذلك القاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إلا من الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. يعني إذا كان هناك خلل في هذه الخمسة فتجب الإعادة، أما في خارج هذه الخمسة فلا تشمل، لا تشمل الإعادة، وتشمل وتشمل لا تعاد المستفاد منها أنها في جميع الموارد، موارد النسيان وموارد الجاهل القاصر أيضا، اللي يشمل المقلد ويشمل حتى المجتهد الذي تبدل الفتوى. يعني عدم وجوب السورة هذه خارج هاي الخمسة، في حين لا تعاد الصلاة عندما اكتشف الخطأ في هذه في عدم وجوب السورة. يقول هناك دليل خاص في بسبب لا تعاد في الصلاة، أما بالصوم ما عنده دليل خاص، فمن ارتبس على أساس أن الارتباس ليس مبطلا للصوم ثم تبدل بالاجتهاد أو قلد مجتهدا آخر يقول أن الارتباس مبطل للصوم فيجب عليه إعادة الصيام. أما بالنسبة للصلاة فالصلاة يقول بسبب بركة قاعدة لا تعاد فإنها لا تجب الإعادة، فلا تجب الإعادة مو بسبب الإجزاء، بسبب دليل خاص وهو قاعدة لا تعاد الواردة في الروايات، واللي تشمل الجاهل القاصر، وذولا جاهل قاصر يعني لم يكن يعلم بالحكم الشرعي، ولا المجتهد عندما توصل اجتهاده إلى فتوى معينة يكون مقصرا في عدم معرفته بالحكم الواقعي. فإذا القاعدة تقول بعدم الإجزاء في العبادات والمعاملات إلا إذا ورد دليل خاص في مورد معين، وبالنسبة إلى الصلاة في لا تعاد ورد هذا الدليل الخاص. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.